هذا الدرس هو الخامس والثلاثون بعد المئتين من علم العقيدة، وهو الدرس العشرون من مبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تكلمت في هذا المبحث عن عدة مسائل، وكان آخرها أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واليوم إن شاء الله تعالى أبدأ في جزئية جديدة تخص هذا البحث، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن البحث لم ينتهي بعد. هذه المسألة تسمى بمسألة الاختلاف، الاختلاف بين الناس. فبعض الناس يقولون الحكم في المسألة الفلانية كذا، والبعض الآخر يقول الحكم كذا، فهل يا ترى يجوز الإنكار على أحدهما، أم أن القول بعدم جواز الإنكار هو الصواب؟ الذي دفعني للكلام إلى هذه عن هذه المسألة أمران. الأمر الأول أني قرأت كلاما لأبي حامد الغزالي في إحياء علوم الدين المجلد الثاني الصفحة 25 بعد 300، يقول ما نصه: فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي أكله الضب والضبع وتركه التسمية ولا للشافعي أن ينكر على الحنفي شربه للنبيذ الذي ليس بمسكر. انتهى كلام الرجل. فهنا الرجل يريد أن يقرر قاعدة، فيقول أن الشافعي رحمه الله يقول بجواز أكل الضب ويقول بجواز أكل الضبع ويقول بجواز أكل ما ترك عليه التسمية، فقال لا يجوز أن ينكر عليه. إذن عند الأحناف هذه المسائل لا يجوز أكل الضبع عندهم، ولا أكل الضبع، ولا يجوز أن تأكل من ذبيحة لم يذكر اسم الله عليه. وأما للشافعي لا يجوز أن ينكر على الحنفي أن يشرب النبيذ الذي لا يسكر أو الذي ليس بمسكر. وعلى هذا فهذا القول هو عند الأحناف على الجواز، وعند الشافعي على التحريم. هذه جزئية دفعتني للكلام عن هذه المسألة. أما الأمر الثاني، أن كثيرا من الشباب إن لم يكن كل الشباب، ما أقول كل، معظم الشباب، عامة الشباب، بل لا يكاد يسلم لسان سلفي ولا غير سلفي من أن المسائل الخلافية لا يجوز الإنكار فيها. هذه المسألة لما اشتهرت هذه الشهرة ولما جاء صيتها، تعين علي أن أبين مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، لأن الحق لا بد وأن يتبع وإن كان خافيا عليك سنوات وسنوات وسنوات. فأنا في الحقيقة قبل أن أتكلم عن هذا المبحث أعجب لهذه المقولة، كيف صرف بين المسلمين، كيف صرف بين الذين يدعون اتباع الكتاب والسنة، حتى ان المنكر اصبح هو المنبوذ، وان الذي لا ينكر اصبح هو العالم. فماذا نقول؟ نقول سامح الله تبارك وتعالى كل اخواننا المسلمين. اولا قبل ان اتكلم عن هذه المسألة اريد ان اقدم لها بعدة مسائل، وعليه ان شاء الله تعالى نبني البحث من اوله الى اخره. المسألة الاولى ان الائمة، واعني الائمة الاربعة ابا حنيفة مالكا الشافعية احمد ابن حنبل رحمه الله، قرروا وجوب اتباع النصوص من الكتاب والسنة الصحيحة. ذكر الطمعاني رحمه الله في كتابه إرشاد النقاد الصفحة 41 بعد 100 قيل لأبي حنيفة: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه، قال: اتركوا قولي بكتاب الله. فقيل: إذا كان خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه، قال: اتركوا قولي بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه، قال: اتركوا قولي بقولهم. وقال مالك رحمه الله: كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي: إذا صح الحديث فاضربوا بقول الحائط، وفي رواية عرض الحائط. وقال أحمد رحمه الله: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعية ولا الثوري، وخذوا من حيث أخذوا. هذه هي المسألة الأولى التي أريد أن أتكلم عنها. دام من النقول السابقة أن جميع الأئمة الأربعة ومن سبقهم من أهل السنة قرروا أمرا هاما، ألا وهو أن قولهم، أن حكمهم، أن فعلهم، أن تقريرهم متى خالف نصا من كتاب أو سنة صحيحة وجب على أتباعهم أن يتركوا قولهم، فعلهم، تقريرهم، حكمهم، فتواهم إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن إذا وجدت قولا للإمام ثم وجدت نصا شرعيا يخالف هذا القول، فإن تركت قول الإمام واتبعت الكتاب والسنة فأنت قد اتبعت وصية الإمام. أما إن تركتها، أي تركت الكتاب والسنة إلى قوله مع علمك بالمخالفة، إذن في حقيقة الأمر أنت لست تابعا للإمام الذي تزعم أنك تابعه. وهذه تقررت من خلال كلام القوم. إذن نحن نقول: يوم أن نترك قولا لأحد ونتبع النص الشرعي فنحن أتبع الناس للأئمة، والذين يتركون النص الشرعي لقول إمام مهما إن كان، ولو كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فهو بريء منه إلى يوم القيامة، لأن وصيتهم قد تضافرت وتكاتفت على أن المرجع الثابت وهو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يجب المصير إليها ولا يجب المصير إلى ما سواها. هذه مسألة نضعها خلاصة بأن نص الكتاب والسنة بإجماع أمة محمد هو الذي يجب اتباعه، أما قول الناس فيعرض على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة قلنا أخذنا بالكتاب والسنة ووافقنا زيدا من الناس، وما خالف الكتاب والسنة رددناه، ونحن مع الإمام الذي رددنا قوله لأنه قال بلسانه مقالا وحالا بأن مذهبي كتابا وسنة صحيحة. هذا كلام واضح. أما أن يعاير الكتاب والسنة بكلام الله وتقول أن الآية إذا جاءت على خلاف قول إمامنا أولناها أو قلنا أنها منسوخة، وأن الحديث إذا جاء على خلاف قول إمامنا قلنا أنه ضعيف، فهذا والله ركوب للنصوص الشرعية ومظلة، نسأل الله السلامة والعافية. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية مسألة عجيبة، وأيضا نجدها انتشرت بين الناس انتصارا كأنها الدين، مع أن الدين على ضدها تماما. ما هذه المسألة؟ أن الناس قسموا المسائل إلى قسمين، مسائل اعتقاد ومسائل عمل، وأنا لا أعترض على التقسيم، ولكن أعترض على الغرض من التقسيم، فإن كان غرض التقسيم التكفير فحياهم الله وبياهم، كما نقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف لنتعرف على المقبول وغير المقبول. أما إن كان التقسيم من أجل التعقيل أو التضليل فهذا مما لا شك فيه، لا يجوز لمسلم أن يقول بهذا الكلام بأي حال من الأحوال. فرق المتكلمون بين مسائل الاعتقاد وبين مسائل العمل، ويقصدون بمسائل الاعتقاد المسائل العلمية. ما هي المسائل العلمية؟ التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، الإيمان بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره، الإيمان بأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، الإيمان بأن ما شاءه الله كان وما لم يشأه لم يكن. هذا هو مقصودهم في المسائل الاعتقادية أو المسائل العلمية، وقالوا محلها القلب، وصدقوا في ذلك. أما بالنسبة للمسائل العملية فيقصدون بها الأحكام العملية، طهارة، صلاة، صيام، زكاة، حج، جهاد، وقالوا محل هذه الجوارح. وهذا التقسيم إن كان للتسهيل فالأمر كما قالوا، وإن كان للتعطيل والتضليل فمردود عليهم. والحق يجب أن يقال أن هذا التقسيم ما عمل إلا للتعطيل، لذلك ينكرون على من خالف الاعتقاد ولا ينكرون على من خالف العمل، ويكفرون من خالف الاعتقاد، ولا يكفرون من ترك العمل ولو ترك العمل كله من اوله الى اخره، عندهم لا يكفر باي حال من الاحوال. فان كان هذا مقصودهم وهو كذلك، فهذا ورب الكعبة ارجاء صريح، هذا ارجاء صريح. وفي نفس الوقت خطأ في التقصير، هذا الكلام خطأ في التقصير. لما؟ لان هذا التقصير معناه ان المسائل العلمية وهي العقيدة تستقل، وان المسائل العملية وهي الطهارة والصلاة تستقل، بمعنى ان الاحكام العلمية والاحكام العملية لا تعلق لها بماذا؟ بالاحكام الاعتقادية. هذا هو الارجاء، فصل الظاهر عن الباطل. فقالوا ان الاعتقاد محله اين؟ القلب. وقال الاحكام العملية محلها اين؟ الجوارح. وقالوا هذا لا علاقة له بهذا، بأي شيء تفكر هذا؟ هذا هو الإرجاء. لذلك لا يمكن أن توجد مسألة عملية تخلو من حكم علمي، مستحيل. يعني المسألة العملية كالصلاة، هل توجد بدون عقيدة؟ من صلى عمدا لا يريد وجه الله تبارك وتعالى، لا يريدها خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، يصليها قصرا لا امتثالا، ما حكم هذا الرجل؟ أهو قام بالواجب؟ الجواب لا. لذلك ما من مسألة عملية إلا ومعها مسألة علمية، وما من مسألة علمية إلا ومعها مسألة عملية، إلا مسائل معدودة. وأنا أعطيك مثال، عذاب القبر الإيمان به مسألة عملية أم علمية؟ علمية. إذن في هذا المثال انفرد مسألة عملية أم علمية؟ علمية. إذن في هذا المثال انفرد العلم عن ماذا؟ عن العمل. والعكس غير صحيح، فلا يمكن توجد مسألة عملية بلا مسألة علمية. إذا نقول لهم لو عكستم مذهبكم في التعطيل لكان أقرب إلى الصواب، بمعنى لو أنكرتم على من يخطأ في المسائل العملية كان أقرب من إنكاركم على المسائل الاعتقادية. لما؟ لأن المسائل الاعتقادية قد تنفصل، وأما المسائل العملية لا تنفصل بحال من الأحوال. إذا في حقيقة الأمر أن مذهبهم لو قلد، ونحن لا نقول به لا قبل القلب ولا بعد القلب، لا نقول به، لكان أقرب إلى الصواب منه إلى الخطأ. وعليه فكل مسألة عملية فهي علمية من غير عكس في بعضها. وكل من قصد هذا التقسيم من أهل السنة، فأنك مثلا تقرأ لابن تيمية وابن القيم أراد ما قررناه، لأن ما من مسألة علمية إلا وتصاحبها عملية والعكس. وقد دخل على النذر منهم من غير قصد لأثره، يعني بعض أهل السنة دخل عليه تقصير أهل الكلام، ولكن ما يقصدون الأثر وهو الفقه. نقرر هذا الكلام من كلام أكابر الناس على وجه الأرض. قال ابن القيم في إعلام الموقعين المجلد الثاني الصفحة 12 بعد 400، كقول بعضهم الأصوليات هي المسائل العلميات، يقصد الأصوليات اللي هي إيه؟ العقيدة، هي المسائل العلميات. والفروعات هي المسائل العملية، الفروعات كإيه؟ كالصلاة. ثم قال وهذا تفريق باطل، وهذا تفريق إيه؟ باطل. ثم قال فكل مسألة عملية فإنه يتبعها إيمان القلب وتصديقه وحبه. كل مسألة عملية فالصلاة لابد أن تكون مؤمنا بها ومصدقا بها ومحبا لها، وهذه الأشياء الثلاثة عملية أم علمية؟ علمية. وذلك عمل بل هو أصل العمل، وهذا مما غفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل الإيمان، حيث ظنوا أنه مجرد التصديق دون العمل، وهذا من أقبح الغلط وأعظمه. والكلام الإمام لابن القيم. ثم قال فالمسائل العلمية عملية والمسائل العملية علمية، فإن الشارع لم يكتفي من المكلفين في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا كل عمليات بمجرد العلم دون العمل. انتهى كلام الرجل. فهل نقول بعد ذلك هذه أصوليات وهذه فرعيات، ونقصد بالأصوليات العقيدة والفرعيات في الصلاة والصيام؟ أنا لا أعترض على التقسيم، ولكن أعترض على الفصل وأثر الفصل. فالذين قسموا هذا هم أهل الكلام، ويقصدون بذلك أن من ترك العمل من أوله إلى آخره لا يكفر، وأن من فعل أي شيء في العقيدة قد يكفر له وقد لا يكفر له. إذا انفصلوا بين القلب وبين ماذا؟ الجوارح، لأنهم قالوا المسائل العلمية محلها القلب والمسائل العملية محلها الجوارح، وحيث فصلوا بينهما بقولهم أن في القلب يثبت بلا أثر، قلنا هذا كذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح، ويكفينا هنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث النعمان بن بشير المتفق عليه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبحسب ما في قلبك بحسب ما على جوارحك. فإن زعمت أن في القلب شيئا لا يوجد على الجوارح، أنت كذاب في دعواك، أنت كذاب في دعواك. لذلك انتشر الإرجاء بين الناس ولا يدرون. صل يا فلان، يا عم ده الإيمان هنا جاءت من أين؟ نكرها أهل الفساد، نكرها أهل الفساد. هذه نقطة ضع عندها خطوط كثيرة، واعلم أن الذين يفرقون بين الاعتقاد والعمل وقصدهم القتل، أي أن الإيمان يثبت بلا عمل، اعلم أن هذا إرجاء صريح وليس بمذهب أهل السنة. ولو قال من الذين ينتسبون إلى السلفية أنه مذهب أهل السنة كذبوا رب الكعبة. وأتحدى أن يثبت هذا الكلام عن إمام من أئمة أهل السنة، الشافعي، مالك، أحمد، ابن القيم، ابن تيمية، أو عن أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتحداهم. ولكن هم أخذوا الكلمة ولم يلتفت أكثرهم إلى الأثر، ولم يلتفت أكثرهم إلى الأثر. لذلك قلت هنا وقد دخل على النذر منهم من غير قصد لأثره، بعض الناس لم يلتفت إلى أثر هذا الكلام. مسألة ثالثة يقدمها بين هذا البحث، المصيب واحد في المسائل العلمية وفي المسائل العملية. انتشر بين الناس أيضا الكل صح. أبو حنيفة بيقول ومالك بيقول والشافعي بيقول وأحمد بيقول كل صح، كل أي حاجة. هذا الكلام بيحصل على الأقل، هذا الكلام هو الصواب. والماشي نقول يا قوم مهلا، هي واحدة من اثنتين، إما أن الحق واحد وإما أنه متعدد. ومن أراد أن يقول بقول عليه أن يأتي بالأدلة، أما أن تقول بأن الحق واحد فهذا كلام باطل لا يرضى به الله تبارك وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقولونها بصيغة أخرى: الكل مصيب. قلت حقا إن كنتم تقصدون بالإصابة أنه مأجور فهذا حق، فإن المجتهد إن أصاب أو أخطأ فله أجر أو أجران، أي يتردد بين الأجر والأجرين. أما إن كنتم تقصدون أن الحق متعدد فهذا أبطل الباطل. وأنا أعطي بعض الأمثلة على ذلك. مثلا أبو حنيفة يقول أن المرأة إذا نكحت نفسها بدون ولي فالنكاح صحيح، ومالك والشافعي وأحمد يقولون النكاح باطل. إذا هذه الفتوى تناقض هذه الفتوى أم لا؟ ضدها أم لا؟ كيف تكون الأولى والثانية صواب؟ كيف يكون الشيء وضده صواب؟ مثال آخر، أبو حنيفة مثلا يقول بأن الصلاة تصح بلا قراءة قرآن أصلا، ونأخذ منها جزئية بسيطة، بلا قراءة الفاتحة. هو طبعا يقول بلا قرآن، يعني لو دخلت في الصلاة والسكت خالص الصلاة عنده صحيحة، سواء كانت سرية أو جهرية، وهذا أمر منتهي، ولكن أنا أبحث في الفاتحة. هو يقول بأن الصلاة صحيحة، ومالك والشافعي وأحمد يقول بأن الصلاة باطلة. أيكون الصحة والبطلان كلاهما صواب؟ هذا يناقض هذا. كيف يكون الشيء ونقيضه من باب الصواب؟ هذا الكلام يصير. مثلا أحمد رحمه الله يقول من توضأ ولم يسم الله وضوءه لا يصح. قال مثلا أبو حنيفة أو الشافعي بل يصح، ومالك آسف بل يصح، قلنا سبحان الله، قالوا يصح وهذا يقول لا يصح. أنا أقول بأن من قال أن هذا الوضوء صحيح وهذا الوضوء باطل سيترتب على الصحيح صحة صلاة، وسيترتب على الباطل بطلان الصلاة. أيقال بأن هذه الفتوى صحيحة والأخرى صحيحة؟ هذا والله ما يقول به موهم. أنا أخفف المسألة، هنفرض أن الخلاف بين الوجوب والاستحباب بين التحريم والكراهة، حتى لا نجعلها من بابين متناقضين، نجعلها من باب واحد، إما من باب الإيجاب وإما من باب ماذا؟ الكروه. فأما من باب الإيجاب، مسألة فلان يقول عنها واجبة وفلان يقول مستحبة، مثالها النية في رمضان. بعض الناس يقولون النية واجبة لكل يوم، وبعض الناس يقولون لا، بل تصح بلا نية وتستحب أن تجمع في جزء من الليل. إذا الخلاف هنا في ماذا؟ في الوجوب والاستحباب. انظر إلى هذا الخلاف من وجهين. الوجه الأول عند الذين قالوا بالوجوب صومه صحيح باطل، الذي لم ينوها باطل. عند الذين قالوا بالاستحباب صومه صحيح صومه صحيح. إذا حتى في باب الوجوب والاستحباب الذي هو من طلب الإيجاب وجد التناقض. أنا أخفف المسألة كأنها لا يترتب عليها فساد، بل هي واجبة ومستحبة. تارك الواجب يعاقب أم لا؟ يعاقب. تارك المستحب يعاقب؟ لا. إذا وجد الفرق، كيف نقول أن الذي يعاقب مثل الذي لا يعاقب؟ هذا مستحيل، لا من باب المتناقضات ولا من باب الواحد كباب الإيجاد ولا باب الشروط. هذه تكفي لإثبات أن القول أو أن الصواب في المسألة متعدد، بل إن الصواب في المسألة واحد، معنى قطعا مع الذي معه الدليل من الكتاب أو السنة. هذه مسائل ثلاثة قدمتها بين يدي البحث، ثم نبدأ إن شاء الله تعالى في بحثنا. يستمر ولا جئتم؟ جئتم؟ طيب، الناس الشيخ يقول أني أخطأت لما قلت أن الحق واحد كلام باطل، أنا اللي مخطئ فعلا والصواب ان الحق واحد مما لا شك فيه. جزاك الله خير. طيب انا هقرا قبل البحث خالص هقرا كلام ابن تيميه عشان هبني عليه ان شاء الله غدا كل اللي هقوله. فانتبهوا لهذا الكلام عشان تعرفوا مين هم اهل السنه ومين هم فعلا اللي بيبحثوا ومين فعلا اللي بيلحموا ظهره ومين اللي قاعد يستقي من زيد وعبيد بلا تحري وقاعد يقول للناس. طيب قال ابن تيميه رحمه الله في الفتاوى الكبرى المجلد الثالث الصفحة 59 بعد 100 انتبه لهذا الكلام وان شاء الله غدا اشرحه بالتفصيل لانها اسم تأثير ثاني خالص ان شاء الله تعالى. الرجل يقول ان القول بتحريم الحيل قطعي ليس من مسائل الاجتهاد. لحد هنا نفهم ايه؟ ان مسائل الاجتهاد عند ابن تيميه غير الامر المقطوع به. صحيح الكلام كده؟ ان القول بتحريم الحيل قطعي ليس من مسائل الاجتهاد كما قد بيناه وبينا اجماع الصحابه على المنع منها بكلام غليظ يخرجها من مسائل الاجتهاد. اذا فرق مره ثانيه بين ما ثبت قطعا وما ثبت بمسائل الاجتهاد. واتفاق السلف على انها بدعه محدثه وكل بدعه تخالف السنه واثار الصحابه انها ضلاله. وهذا منطوق الامام احمد وغيره. اذا ناخذ فائده هنا ان الحيل في دين رب العالمين حرام لا تجوز وان جوزها ابو حنيفه. عليها اجماع امه محمد صلى الله عليه وسلم بالتحريم. ونقل هنا ابن تيميه وبينا اجماع من الصحابه. نعم. وحينئذ والكلام لابن تيميه فلا يجوز تقليد من يفتي بها ويجب نقض حكمه. اذن لا يجوز ان تقلد احدا افتى بالحيل هذه واحده كالمحلل مثلا ويجب نقض حكمه يعني بيان فساده. وهذا انكار ام لا انكار؟ ولا يجوز الدلاله لاحد من المقلدين على من يفتي بها. المقلدين على من يفتي بها يعني لا يجوز لك ان ترشد الناس الى من يفتون بالحيل. ثم قال مع جواز ذلك في مسائل الاجتهاد. اذا الشيخ هنا فرق من ايه؟ من المساله السابقه ومساله ايه؟ الاجتهاد. اي في مسائل الاجتهاد يجوز ان تحيل الناس الى رجل معين ليقلده. ايه هي بقى المسائل في مسائل الاجتهاد؟ ايه المسائل الثانيه دي؟ هي دي اللي احنا هنتكلم عليها. ثم قال وقولهم مسائل الخلاف لا انكار فيها ليس بصحيح. اذا المسائل عند ابن تيميه كم مساله؟ مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد. بداهه عند الرجل مسائل الاجتهاد لا يجوز الانكار فيها ومسائل الاختلاف يجوز الانكار ايه فيها بل يجب كما سياتي. اذا المقوله المنتشره ان مسائل الخلاف لا يجوز الانكار فيها دي نصيبها من الصحه ايه؟ لا شيء. فانا اقول بملء فيها ان ابن تيميه سينقل اجماعات الان على هذا الكلام فيقول فان الانكار اما ان يتوجه الى القول بالحكم او العمل. اما الاول فاذا كان القول يخالف سنه او اجماعا قديما وجب انكاره وفاقا. اذا مثال الخلاف المساله التي تخالف الاجماع او تخالف السنه ماذا يقول فيها؟ وجب انكارها وفاقا اي باتفاق الامه. واضح بالجزئيه. ثم قال وان لم يكن كذلك فانه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء. ولي هنا وقفتان. الوقفة الأولى أنه يقول أما التي لا تخالف سنة ولا إجماع أما الخلفة إيه؟ هذه هي المسألة التي ستأتي. كأني أقول بنص وأنت تقول بنص وأنا أعلم أن النص الذي تقول به إما ضعيفا أي لا دلالة فيه، يجب علي أن أنكر عليك لبيان ضعف استدلالك. وهذه غير الحالة إيه؟ الأولى. فالحالة الأولى أنت خالفت إيه؟ السنة والإجماع بلا سنة ولا إجماع. واضحة؟ طيب إذا حتى مسألتين من مسأله الخلاف. ثم قال وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضا بحسب درجات الإنكار كما ذكرناه من حديث سارد النبيذ المختلف فيه، وكما ينقض حكم الحاكم إذا خالف سنة وإن كان قد اتبع بعض العلماء حتى لو كنت مقلدا. وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مسار لم ينكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا. إذا المسائل الاجتهاد هي إيه؟ المسائل التي لا تجري فيها نصوصا شرعية. إذا خلاصة الكلام كل مسألة تجري فيها نصوصا شرعية فهي من مسائل الخلاف التي يجب أن تنكر فيها. واضحة؟ سأبين هذا الكلام غدا بالتفصيل. وإنما دخل اللبس من جهة، يعني دخل اللبس على الذين يقولون بأن الخلاف لا ينكر، أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد. إذا الخطأ منهم أن الناس لا يفرقون بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف، والتفريق بينهما ثابت بالإجماع كما اعتقد ذلك طوائف من الناس. والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا. إذا مسائل الاجتهاد هي إيه؟ مسائل لا أدلة فيها، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ إذا عدل ذلك فيها الاجتهاد لتعارض الأدلة المتقاربة أو لخفاء الأدلة فيها. أنا أسأل سؤالك قبل أن أكمل كلام الرجل، هل توجد مسألة لا يوجد فيها نص؟ سؤال. أحمد بن حنبل يقول ما من مسألة إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها إلا وتكلم فيها الصحابة أو في جنسها، إلا وتكلم فيها الصحابة أو في جنسها. إذن المسائل الاجتهاد التي خفي فيها الدليل خفي عليك، وخفيان الدليل عليك لا يعني انعدامه من ايه؟ من الشريعة. انا لا ادري الحديث الفلاني معنى ذلك من موجود؟ لا موجود ولكن لا اعلمه. وهذا حديث جزية؟ نعم. وليس في ذكر كون المسألة قطعية طعن على من خالفها من المجتهدين، كسائر المسائل التي اختلف فيها السلف وقد تيقن صحة احد القولين. يعني يقول لك ان السلف اختلف في بعض المسائل وتأكد لك بعد كده ان احد القولين ايه؟ صواب، مثل كون الحامل المتوفى عنها تعتد بوضع الحمل اختلف فيها ولكن ثبت بالنص الصواب. اين وان الجماع المجرد عن انزال يوجب الغسل ثبت بنص مع انهم اختلفوا فيها. وأن رضا القبل والمتعة حرام، وأن النبيذ حرام، وأن السنة في الركوع الأخذ بالركب، وأن دية الأصابع سواء، وأن يد السارق تقطع في ثلاثة دراهم في دراهم ربع دينار، وأن البائع أحق بسلعته إذا أفلس المشتري، وإن المسلم لا يقتل بالكافر، وإن الحاج يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، وإن التيمم يكفي فيه ضربة واحدة إلى الكوعين، وأن المسح على الخفين جائز حضرا وكفرا، إلى غير ذلك مما لا يكاد يخفى. وبالجملة من بلغه ما في هذا الباب من الأحاديث والآثار التي لا معارض لها فليس له عند الله عذر بتقليد من ينهاه عن تقليده. ونقول والكلام ابن تيميه لا يحل لك ان تقول ما قلت حتى تعلم من اين قلت، او تقول اذا صح الحديث فلا تعبأ بقولي. هذا نهاية كلام الرجل، والذي سأبني إن شاء الله تعالى عليه البحث من أوله إلى آخره. ولكن أذكركم أن ابن تيمية قسم المسائل إلى قسمين، مسائل خلاف ومسائل اجتهاد، وقال عليه الأئمة أن هذا الكلام هو كلام من؟ ولم يستثني أحد. وأنا أدري كلام ابن تيمية جيدا، إذا أراد أن يستثني يقول عامة القوم، عامة الأئمة، معظم الأئمة، طالما أنه أطلق هذا. ثم بينت أن مسائل الخلاف قد نقل فيها الاتفاق على جوازه الإنكار، وأن مسائل الاجتهاد على خلاف ذلك. وإن شاء الله تعالى سأبين هذا البحث غدا بالتفصيل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله.